ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيضار ولا شريك له فيدار، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فيا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللت غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات أنجموا، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، اليوم سنؤجل الكلام عن سلسلة الطريق إلى الرجل الصالح، لأن المصاب جلل، الفتن من حولنا قد كثرت حتى نزلت في بيوت الذين يصلون ويتلون القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصارت الفتن أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فلا يأمن القارئ الآن التالي للقرآن المتدين، سواء كان تدينا عصريا أعني به الصورة دون الجوهر، أو تدينا بجوهره، لا يأمن على نفسه من الفتنة. ووالله لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هن أطهر منا وخاف عليهن. ففي الحديث، وكان في بيت أم سلمة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم سد يأجوج ومأجوج قد فتح منه وقد حلق بيديه، فقام فزعا صلى الله عليه وسلم وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا سويحبات الحجر فليصلينا بين يدي الله. لا ملجأ من الفتن ولا مهرب إلا بالله. فأدركوا بيوتكم أيها الإخوة، فإن الفتن قد وقعت مواقع القصر، فما تركت بيتا إلا حلت به. ظهور هذه المواقع الفجة، مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور
هؤلاء الذين يسمون باليوتيوبر يلقون في الناس أفكارهم الخبيثة المشوهة. إن الإسلام منع أحدا أن يتكلم إلا أن يكون عالما، لأجل هذا منع أن يكتب الإنسان بيده كلمة إلا أن يكون عالما. فقال ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم يقول ربنا بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أتدرون لما قال الله عز وجل ذلك؟ لأن الكلمة قد تضيق صدر، الكلمة قد تحمل إنسانا على أن يأتي بسكين فيطعن نفسه أو يقتل أولاده. إن الله امتن على نبينا فقال ألم نشرح لك صدرك. إن انشراح الصدر نعمة من الله عز وجل لا يعادلها نعمة، وضيق الصدر بلاء. إذا ضاق صدر العبد فلا يشعر بما يفكر. هذه القصة الدامية التي حدثت في محافظة الدقهلية من أسرة متدينة، هذه القصة تفتح أمامنا بابا للعبرة واسعة. هذه أم يقول عنها زوجها أنها من حملات كتاب الله وأنه يحسبها على خير. الله أعلم بحالها، ما الذي جان في صدرها؟ ما الذي سمعته؟ ما الذي ضيقها حتى قامت إلى أولادها فطعنتهم بيديها؟ تعلمون يا إخوتان لو كان الأمر من الأب مع أنه شديد لقلنا قد قسى قلب الأب، أما الأم فمستحيل أن تصنع أم بأولادها هذا إلا إذا كانت خارج نطاق عقلها تماما. لذلك لا يقاد والد بولده، لا يقتص من والد بولده. إذا قتل الوالد ولده لا يقتص منه. لما؟ يقال لأن الوالد لا يقتل ولده إلا إذا ألغي عقله تماما. خلاص إذا ألغي عقله قام بالقتل، إنما يعي لا يمكن. المسألة ليست في قتل هذه المرأة لأولادها، المسألة إذا كانت تلك حافظة لكتاب الله متدينة زوجها عنده سعة ليس عندها مشاكل دنيوية، الله أعلم بحالها، فكيف أنت وكيف أنا؟ هل نأمن أولادنا على الأجهزة؟ هل نأمن ماذا يقال لهم؟ ألا يمكن أن يقوم ولدك فيضع السم في الطعام لجميع الأسرة يقتلهم حجة منه أن تذهبوا إلى الجنة؟ فكر لا يأتي من فراغ. لما قرأت رسالة الأخت كانت رسالة دامية، كل حرف من رسالتها يعطي معنى. تقول في بداية رسالتها إني قد أرسلت بأولادي إلى الجنة وما يدريك. هذا تصور جاه. قد يأتي إلى أحدنا لا عاصم إلا الله، لا منجي إلا الله، لا حافظ إلا الله، عقلك الذي تسير به بيد الله. لذلك إخوتاه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد أن تتفقد حال زوجتك، من تسمع ولمن تسمع وما تقرأ وأي شيء حالها، لأنها مأمونة على أولادك وأنت أمين عليها. أن تنظر حال أولادك، أن ترى، فلربما جاءت الفاجعة إلينا. ليس هذا محور الكلام، هذا مثال. أما النجاة أيها الإخوة ففي أمرين، لأنني تلقفت من الأخت أمورا. الأمر الأول ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الركن من أركان الإيمان الستة مهم جدا، وهو من عقيدتك الذي يجب عليك أن تتعلمه. الإيمان بالقضاء والقدر كفيل بأن يحل لك جميع مشاكلك. علاج الوسواس القهري بالإيمان بالقضاء والقدر، علاج الهم بالإيمان بالقضاء والقدر. وسأخبرك الآن الإيمان بالقضاء والقدر لكن اسمع، ضرب زوجها أروع الأمثلة في الثبات. والله وأنا أسمع للرجل قلت سبحان الله، سبحان من ألقى على قلبك الثبات. تحفظون أنتم قصة المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند صبي قبر صبي لها. قلب الأم والأب لا يتحمل. تخيل أب يبلغه الخبر أن أولاده بنت 3 أشهر وابن 10 سنوات وابن 8 أو 6 سنوات طعنوا وذبحوا بيد أمهم، ثم يلقي الله عليه الثبات. هتأتي بالفراغ؟ لا والذي خلق السماوات والأرض. أبدا، هذه المرأة عند قبر صبي لها مات ميتة طبيعية بين يديها، غسلته وكفنته ودفنته بيديها وهي تبكي. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم واعظا: اتق الله واصبري. أما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. مات ولد ميتة طبيعية، فانقض قلبها عليها وما استطاع تضاق صدرها، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قيل لها إنه رسول الله، قالت ما كنت أعلم. ذابت إلى الصلاة قالت يا رسول الله أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك يظهر إيمان العبد المتجذر في القلب عند المصائب. في الحديث أن الله إذا قبض ولد العبد المؤمن استمع إليه ماذا يقول. الشاب الرجل أسأل الله أن يربط على قلبه وقلوب كل مكلوم. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. منتهى الثبات. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر في لفظة واحدة. سبحان من ثبته وربط على قلبه. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان 6، وهو على 4 مراتب أيها الإخوة. لابد أن تعلم هذه المراتب 4 لتعلم كيف يصرفك الله. الأمر ليس هباء منثورا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا. أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم، أن تعتقد أن الله بكل شيء عليم وأن الله عز وجل يعلم، علم ويعلم ما يحدث لك وقد قدره قبل أن يخلقك. فهو اختيار الله. أخذ أولادك اختيار الله، أخذ مالك اختيار الله، أصابك في مصنعك شيء اختيار الله، أصابك في نفسك شيء اختيار الله، ليرى ماذا تصنع. ولنبلونكم، أقسم الله أن يختبرنا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني نكتب هذه الأخبار. إذن يعلم سبحانه إن ابنك هيموت، لكن قدر هذا ليختبر إيمانك ثم يبلي أمرك ويكتبه ليحاسبك يوم القيامة عليه كما أنعم وكما ابتلى سبحانه وتعالى. العلم. فإذا اعتقدت أن الله بكل شيء عليم ساعتها تسلم. قال الله اسمع: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يعني يختبركم ويبتليكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يا مهموم يا مكروب يا مبتلى، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم. فإن سلمت لربك بالعلم كنت كحال هذا الرجل المؤمن، نحسبه ولا نزكيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من أمر ظاهره الشر لكن باطنه الخير. فلقد قص الله عز وجل علينا قصة موسى والخضر لهذا الأمر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخرق سفينة، ظاهر الأمر شر، لكن يقول له: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. إذا قطع أصبعك فاعلم أنه نجاة لرقبتك. وقد حدثتكم قبل ذلك فاسمعوها ثانية وثالثة ورابعة في كتب الآثار والقصص والأخبار التي تروى على الاستئناس أن ملكا كان له وزير صالح. هذا الوزير كان كل شيء يقول للملك لعله خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يصيبه مكروه لا تحزن لعله خير، سلم لله، سلم للذي صرف ودبر وحكم وأمره، سلم للمالك الحقيقي، سلم للسيد المطاع، سلم للذي يملك السماوات والأراضين، سلم للذي يعلم سرك ونجواك، يعلم سرك وعلانيتك، يعلم ضرك ونفعك وحياتك وموتك، سلم لله، استسلم لله لعله خير. فضجر الملك ففي يوم قطعت أصبعه فقال لله علي إن قال الوزير لعله خير لأحبسنه. فقال الوزير لعله خير، قال اسجنوه. فمرت الأيام والأعوام وسبحان الذي لا ينام. خرج الملك فظل في الطريق ووقع عند قوم يعبدون الأصنام، وكان من قانونهم أنهم يقربون لآلهتهم من يمسكونه افتداء. فلما جاءوا به وأزعموا على أن يذبحوه قرروا وألحوا أن يذبحوه، قال أنا ملك، أنا عندي أموال أعطيكم. قالوا لا، لا نقبل في قربان آلهتنا شيئا، ولكنهم اشترطوا أن يكون القربان سليما من العيوب. ففتشوه فوجدوا أصبعه مقطوع فأطلقوه. فعلم الملك أن قطع أصبعه كان نجاة لقطع رقبته، فسبحان الله. فقال لأخرجن الوزير ولأعلمن ما الخير في سجن الوزير، لأن الوزير لما سجن قال لعله خير. فجاء بالوزير وقال يا وزير قد علمت الخير في قطع أصبعي، فما الخير في سجنك؟ قال أيها الملك ما من طريق تسير فيه إلا سرت معك، فلو أني سرت معك في هذا الطريق لقطعوا رقبتي فأنا سليم من العيوب، فسجنني الله ليفدي رقبتي لعله خير. الإيمان بالقضاء والقدر يريح القلب، الإيمان بالقضاء والقدر يريح الصدر، الإيمان بالقضاء والقدر يريحك لأنك عبد مأمور مربوب مقهور وهو القاهر فوق عباده. قال ربنا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنت تسير في كون دبره القدير. القدير أتعلم ما معنى اسم القدير؟ أي وضع لكل شيء وزنا لا ينخرم عنه. يا أخانا جاء في الأثر، والله ما أعظم القصة وأيضا تذكر للاستئناس، جاء في الأثر أن سليمان قال ربي قد آتيتني من الملك وإني أريد شيئا، قال ما هو؟ قال كل إلي رزق بعد خلقك. قال يا سليمان لن تستطيع، قال كل يا رب، فوكل إلي رزق نملة. فقال سليمان النملة أيتها النملة كم حبة تأكلين؟ قالت حبتين يا أيها النبي، حبتين، حبة في الصيف وحبة في الشتاء. فأعطاها الحبتين، ولما مر العام قال أيتها النملة كم أكلت؟ قالت أكلت حبة. قال أو كذبت علي؟ قالت لا يا نبي الله، لكن لما كان رزقي على الذي لا ينسى كنت آكل وأنا مطمئنة، أما وقد وكل رزقي إلى الذي ينسى فقلت آكل وأدخر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تنافق ليه؟ تخاف ليه؟ تخاف ليه؟ إذا كان أمرك بيد الذي لا ينسى، الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا تختلف عليه الألسن ولا تختلط عليه الوجوه ولا السؤال. سبحان الله. أولا العلم عليم، ثانيا الكتابة، مع أنه عليم، إلا أنه طمأنك أن كتب، كتب ذلك. والكتابة حدثت على أنواع، تقدير أزلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أنت متخيل؟ يعني أنت اتكتب اسمك ومقاديرك وأمك مين وأبوك مين وتتزوج مين واللي يحصل لك قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، تقدير أزلي. أو ينخرم هذا التقدير؟ أو ينخرم؟ رب يعلم ما سيصيبك وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم التقدير الثاني تقدير الميثاق، لما خلق الله أباك نصر من ظهره كل ذرية ذرائها وقدر أقواتهم وأرزاقهم، ثاني. ثم التقدير العمري، التقدير العمري، عمر كله قدره يوم ولادتك، يوم معذرة يوم أن كنت حملا في بطن أمك، حينما أمر الملك أن يكتب رزقك وأجلك شقي أو سعيد، فسطر عليك وانت في رحم أمك عند نفخ الروح. تقدير عمري. ثم تقدير حولي، تقدير رابع، وذلك في ليلة القدر يقدر لك تقديرا آخر. ثم تقدير يومي، كل يوم لك تقدير، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال يغفر ذنبا ويعاقب ويوسع رزقا ويضيق. لذلك وانت راح تصل رحمك وكان مكتوب يضيق رزقك، فيقول وسع له رزقه بصلة الرحم عشان وصلت رحمك. قال رسول الله من صره أن ينسأ له في أثره، يعني يطال له في عمره ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه. المرتبة الثالثة المشيئة، إن الله علم وقدم وكتب ثم شاء، مشيئة الله الكونية، شاء أن لا يحصل. فإذا كان الله عز وجل له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا أخذ ولدك فتلك مشيئة الله. لذلك عروة بن الزبير لما قطعت رجله مسك رجله ويعلم مشيئة الله في ذلك، فقال اللهم إنك تعلم أني ما سرت بها إلى حرام قط، اللهم إني أحتسبها عندك، اللهم إنك جعلت لي أربعة أعضاء فأخذت عضوا وأبقيت ثلاثة، اللهم إن كنت عافيت، اللهم إن كنت ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت. في الحال يقال له يا عروة ابنك مات، واتقطعت رجله، ابنك مات، ما بل يا لهوي ولا يصرخ ولا دل حصل لها، قال اللهم إنه كان لي أربعة أولاد، أخذت ولدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد، إن كنت أخذت فلكم أبقيت، وإن كنت ابتليت فلكم عافيت. مشيئة، مشيئة الله. ولو سقط عروة ماذا يكون؟ رجلها ترجع؟ ابنها يحيى ثاني؟ لا خالص. هذا الرجل الذي قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لو سقط هل أولاده الثلاثة يرجعون مرة أخرى؟ حد مش هيرجع، لكن خسر أجره، إن الصبر عن الصدمة الأولى. المرتبة الأخيرة في مراتب القدر الخلق، إذا علم وكتب وشاء وخلق، أو تفر أنت من الأربعة؟ هتفر من الكون الأربعة؟ ما أمامك إلا الرضا، ما أمامك إلا الصبر والاحتساب، ملكش خيار، ما أمامك إلا ذلك، ومع ذلك تصبر وتحتسب ويأجرك. طيب ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إيه الثمرة اللي تعود عليه؟ قال لك أول حاجة راحة النفس والطمأنينة، ثم قال الرضا واليقين. ايه في الرضا واليقين؟ ما يجعلك تحب الله رب العالمين. شوف لما ترضى عن الله شوف يعمل ايه. الامام ابن حزم ابوه كان وزيرا، اسمع القصة دي، كان ابوه وزيرا لدى المنصور ابي عامر. المهم المنصور حبس رجل، فجاءته امرأة كبيرة في السن انحنى ظهرها على عكازها ودخلت عليه، فرق لها قال ما حاجتك؟ المنصور أبي عامر قال له حاجتك إيه؟ قالت إن لي عندك ابن قد سجنته، هي راحت تتشفع. بص، فقال من ابنك؟ قالت فلان. فلان يقتل يقتل يقتل، هو كان نسيه أصلا، مجيئها هو الذي ذكره، هل سخطت المرأة؟ قالت أنا السبب، كان نسيه لسني ما رحت. لا، قالت اللهم هذا قضاؤك وقد رضيت به، اللهم لا تعاقبني مرتين، اللهم إني سرت بسببك بالأسباب بتاعتك، اللهم فرج عن ابني. ومشت ولا لطمت ولا صرخت، رضت بقضاء الله خلاص. هي انت رحت تعمل حاجه، رايح لمديرك في العمل حصل كارثه، بدل ما انت رحت تتوفق حصلت كارثه، ما تقول يا ريتني ما رحت، يا لا قدر الله مش هفعل، الله هو اللي قدر كده. واذا رضيت ستجد البشرى، المراه رضيت ولد خلاص، انا رحت اشفع لولدي ولكن مثلا خلاص. فكتب المنصور ابي عامر، كتب في الكتاب واعطاه لوزيره وقال نفذ الحكم، رصيه ذكرته، والمراه خلاص ابنها يقتل واحتسبت عند الله. فلما ذهبوا به الى السجان والرجل السيف بالنصع، فنظر في الكتاب فاطلق السجين انه يلا امشي. فغضب المنصور وخاف الوزير وخاف السجان، قال كيف اطلقتموه وانا قلت يقتل؟ فقال يا امير هذا كتابك، ما صنعنا شيء غير الذي كتبت. فنظر الرجل فوجد بدل ان يكتب يكتب كتب يطلق، بدل ما يكتب يقتل قال يطلق. فنظر مرة اخرى فقال يطلق يطلق ثم يطلق ثم يطلق، رغم انف المنصور رغم انف المنصور. وهل للمنصور رؤية مع الملك؟ الله قدر يطلق خلاص. وهل للمنصور رؤية مع الملك؟ له امر له قرار. طيب من الذي رحم هذه الام؟ والله ما بغير الله، والله يا اخوتها الذي سلمت له بالمقادير. انت راضيت عن الله ارضى بس وسيتحفك، اعبد الله عز وجل ليرضى، فان رضي ادهشك بعطائه. امام بالقضاء والقدر راح لك انت، مكسب لك انت، فوز لك انت. ادركوا بيوتكم، علموا اولادكم ونساءكم الامام بالقضاء والقدر. المرأة لا تقتل إلا إذا اختل عندها ميزان الإيمان بالقضاء والقدر، إنها لا تسلم مضايقة من رزق، مضايقة من حياة، لم تصبر على حياة. لو أنها علمت أن الذي اختار لها هذه الظروف والذي قدر عليها هذه الحياة الله لرضيت، لرضيت، لأن الله عز وجل لا يقدر قضاء ولا يقضي قضاء إلا بخير، والله بخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا قالها للرجل حينما يكره امرأته، بقوله ما تطلقهاش ما تطلقهاش، انت كرهها وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تطلقهاش طالما مؤمنة، طالما تقية لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر، ما تطلقهاش دي فيها خير. وطالما استخرت وطالما دعوت الله وقدر الله كذلك خلاص احتسب عند الله وارضى. القصة الثانية، هذه قصة للمنصور أبي عامر سبحان الله. القصة الثانية حدثت لحاتم الأصم، قصة ما أروعها وما أجلها. حاتم الأصم أراد أن يحج فذهب إلى بناته وزوجته، قال هل عليكم إن أذنتم لي أن أحج العام؟ فقير مش معاه، فطبعا فيش نفقة فبيستأذن أروح أحج. فزوجته قالت تحج إزاي وإحنا معناش مال؟ فقالت ابنته الصغيرة حج يا أبي، فإنما أنت مناول للرزق، أنت اللي بتجيب رزق بس لست رزاقا، مناول للرزق. فشكر لها ذلك ورضيت أمها ورضيت أخواتها ومشي. لما مشي جاء جيرانها يعنفون المرأة، وجاء طلابه وأصحابه يعنفون البنت، ليه رضت أن يمشي؟ حرمنا علمه، وطبعا كانوا يسافروا بالاشهر. فعنفوا البنت، فاخذت البنت زاويه وقالت اللهم انه كان سببا واني تعلقت بك انت، اللهم هذا قضاؤك فينا، اللهم قد منعتنا لعله، اللهم لا تخجلني بينهم فاني قد توكلت عليك. انا ما توكلت على ابي، انا قلت لك انا توكلت عليك فلا تخجلني من بين يديك. فجاء امير في الصحراء، سبحان الله، ان الله اذا هيئ شيئا اذا اراد شيئا هيئ اسبابه، اوعى تقول هتيجي منين، ان الله اذا اراد شيئا هيئ. جاء امير من الصحراء في الصحراء، والمهم بيت حاتم في الصحراء، فالقى الله على جوف الامير العطش وامام بيت حاتم، سبحان الملك ده مقدر. فطلب الماء فوجد حلاوه الماء في فمه، الله هو الذي القى حلاوه الماء في فمه، سبحان الله. فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم العالم الزاهد. نعم. قالوا ما ترك لاولاده لا طعام ولا رزق، وذهب إلى الحج. قال نحن نكفلهم. فأخذ كيسا من النقود فرماه في البيت وقال من أحب الأمير فليصنع صنيع الأمير. فرموا باكيات النقود في البيت فهلل البيت وبكت البنت في زاوية. فقالوا لها تبكي في يوم أغنى الله فيه أباك من فقر وأطعمهم من جوع؟ فقالت البنت هذه نظرة مخلوق إلينا فاغتنينا فكيف لو نظر الله. دي نظرة مخلوق بس. ومن ربنا لو نظر؟ نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جودك تملأ الدنيا ريا. لكن لمن يتوكل على الله؟ ما توكل على الله أحد فخاب، ما اعتمد أحد على الله فضل، ما رضي أحد بقضاء الله فانتحر ولا قتل ولا سرق ولا 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 فعل من المنكرات، لأنه يعلم أن له رب هو الله. يا إخوتاه اعتصموا بالحبل المتين، اعتصموا بالله عز وجل، عليكم بالله، الجوا إلى الله، الزموا باب الله، فإن من لزمه لا يضل، من لزمه لا يضيق صدره. يا إخوتاه ليس لكم إلا الله، يا أختي ليس لك إلا الله. إن ضاق الرزق بزوجك فلا رزاق إلا الله، إن ضاق عيشك فلا مفرج ولا موسع إلا الله. لا يضيق صدرك بأولادك، عندك ولد مريض اصبري واحتسبي، فإن لك الأجر، والله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يرفع الهم. إياك أن تعاجل الله بروحك، إياك أن تقتل نفسك أو تقتل أولادك، فإن الحساب بين يدي الله شديد لمن عقل، لمن عقل، لمن عقل. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأنفسنا. أقول ما تسمعون وأستغفر لكم فاستغفروه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الفائدة الثانية من قصة هذا الرجل النبي، هذا الرجل مع شدة الفعل وشناعتها إلا أنه لم يقع في أهل بيته، وما كان منه إلا أنه دافع عنها لأنها تمسه. وهكذا إخوة الرجل النبي رجء وستر لزوجته، قال اللهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيقول الرجل ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وإني أسأل الله أن يشفيها، وإني أفوض الأمر إلى الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هذا النبل، ما هذا الكرم، ما هذه السجية. ولا تنسوا الفضل بينكم. لقد قارنت بين حال هذا الرجل المفجوع المكلوم الذي يكتوي فؤاده ألما على أبنائه وعلى زوجته المكلومة التي لا يعرف عن حالها هل تشفى أم تموت، قارنت بين هذه الحال وبين أناس إذا حدث بينهم شقاق لا طلاق، شقاق، المرأة تغضب في بيت أهلها والرجل ينفرد عنها، فهذا يقع في عرضها وهي تقع في عرضه، تذكره بأسوأ الأوصاف ويذكرها بأسوأ الأوصاف، وإذا تم الطلاق يحتال على أن لا يعطيها حقها، وهي تحتال على أن تأخذ أكثر من حقها وتشدده. ما هذا أيها الإخوة؟ أين قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم؟ أين قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم؟ ألا تعلمون أنكم بين يدي الله تقفون؟ ألا تعلمون أنكم عن أعمالكم محاسبون؟ فإن أخذت منه أكثر من حقيقي فإنك ستؤديه يوم القيامة. ورب محمد إن رفعت القضية بتمديد القيمة والقيمة سليمة وأخذت حقك وتقول لا ده عمل وسوى، إذا رفعت قضية بمال أكثر من المال الذي تستحقين فإنه سيقتص منك. وأنت إذا غيرت عنوان سكنك حتى تتهرب إنك تسلم لها صداقها ومهرها، إذا عززتها، إذا جعلتها كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة لتزلها ولترغم أنفها، فاعلم أن القوي فوقك وأنه آخذ حقها في الدنيا قبل الآخرة. اتقوا الله عباد الله، لا تنسوا الفضل بينكم. خربت البيوت التي المفترض أن تقوم على طاعة الله، نحن نزوج لنقيم بيت مسلم ليباهي بنا النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يوم القيامة، هذه أسر يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة، أسر مشردة، أب في ناحية، أم في ناحية، أولاد ليس لهم إلا الهاتف، فسدت الأسر. بيننا محاكم، بيننا قضاة. هذا الرجل النبيل من السلف أرادت زوجته أن تأخذ مهرها فاختلفوا على المهر، يطلقها، طلقها وتريد أن تأخذ صدقها، فهي تطلب مبلغا معينا وهو يختلف معها على هذا المبلغ، فذهبوا إلى القاضي. هي تطلب 12,000 درهما وهو يقول ليس لها إلا 10، واختلفوا على 2,000، فقال القاضي ارفعي نقابك حتى نتأكد أنك الصاحبة المقصودة. فقام الزوج وقال لا أنا أقر لها بزيادتها ولا ترفع نقابها. هو طليقها مطلقة لكن ما أراد أن تكشف وجهها، أراد أن يكون سترا لها حتى وهي مطلقة. قال لا هي هي وأنا مقر لها بزيادتها ولا تكشف نقابها. قالت وأنا أتنازل لك عن المهر كاملا لنبلك ولكرمك. قال القاضي هذا يكتب في مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق مش أذهب أجيب شهود زور عشان أطلق طلاق بالضرر واخد كل حقي بدل ما اختلع. لما اختلع يسقط كثير من النفقات. لا المحامي يقول احنا هنجيب لك شهود زور من على القهوة هيشهدوا انه ضربك وشتمك وهانك وهنعورك ونعمل لك كشف حكيم. وأين الله؟ أين الله؟ ثم تسألون لماذا ننتحر؟ لماذا تقتل المرأة زوجها ويقتل الرجل زوجته؟ لماذا تقتل المرأة أولاد؟ تسألون عن هذا؟ إن الله جعل بأسنا بيننا شديد، لم يجعل بين الرجل والمرأة لا مودة ولا رحمة بسبب قبح أفعالهم. يا إخوتي المسألة ليست قائمة على حق وحقك. الله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما أمر قائم على المودة ورحمة مش على الحقوق. انت حقك اعظم هي حقها اقل في مودة وفي رحمة. تنازل وهي تتنازل حتى يسير البيت حتى ينشأ الاولاد على الصلاح لا ينشأوا على الانهيار العصبي. الولد جاله انفصام في الشخصية، الولد جاله وسواس قهري، الولد عايز يقتل نفسه ليه من مشاكل ابيه وامه، الولد يصاحب رفقة فاسدة من التي بينه وبين امه، الولد ضاع بيسرق مال، الولد بيأتي بالحلال وبالحرام، الولد مش عارف يمشي مع مين، مع امه ولا مع ابيه، يرضي مين؟ يرضي اباه ام يرضي امه ام ينافقهما؟ ويلعب على الحبلين يكسب من هنا ومن هنا لضياع الاسره. الا فلتتقي المرأة ربها، فلتتقي المرأة ربها، وليتقي الرجل ربه، وليحسن تربية الابناء. هذا استفيد من حال هذا الرجل النبيل يا إخوتها، نبيل دافع عن زوجته مع أن غيره كان قال فيها ما قال لأنها قتلتهم بيديها، من يتحمل؟ لكن رجل ثابت وقال. وهذا يدلك على إيمان الرجل، الإيمان غير متعلق باللحية أو تقصير إزار أو دعية يخطب على المنبر، لا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ممكن يكون سنعد خالص لكن الله يثبت. سبحان الله سبحان الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ماذا بينك وبين الله ايها الرجل النبيل؟ ماذا بينك وبين الله؟ استثبت هذا الثبات ولا تنطق بكلمة معيبة. رجل في وقت حزن لا ينطق بكلمة معيبة، فكيف في وقت الرضا؟ فكيف في وقت الرضا؟ هذا نموذج لابد ان نتعلم منه. المسألة الاخيرة مسألة الانتحار يا اخوتها، ما حكم الانتحار؟ هل المنتحر كافر؟ لا لا، ليس المنتحر بكافر. هل المنتحر خالد مخلد في النار؟ لا، الانتحار ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر وعذابه شديد. لا يستهين أحد بالانتحار. مصيبة الانتحار ليست في قتل نفسك، مصيبتها في أنك سخطت على قضاء ربك، عدم الأدب مع الله، سوء الظن. لقد ظننت في ربك أنه لن يحل مشاكلك، لقد ظننت في ربك أنه سيضيعك، فلذلك يئست من رحمته فقتلت نفسك. فعسر عشان كده مش هتقف في النفس بس، لا، لأجل ما وقر في قلبك من سوء اعتقاد في ربك. مسألة خطيرة. يقول صلى الله عليه وسلم من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه وجأ بها نفسه في نار جهنم. ياريتك لما هتموت هترتاح. لا أنا لا، أنا أتكلم عن من ينتحر عاقل، لا أتكلم عن أصابه الجنون أو ألغي عقله، هذا ليس محل كلامين. أتكلم عن العاقل الذي اختار ذلك. من وجع نفسه بحديدة، أنت اتأذلت بحديدة وعذبت حتى موت في النار وفي القبر يعذب بهذه الحديدة، يفضل يموت يموت. لا إله إلا الله. ومن تحس سما فقتل نفسه تحساه في نار جهنم. ومن تردى من جبل اللي بيطلع على برج القاهرة ويرمي نفسه، ومن تردى من جبل فقط نفسه تردى منه في نار جهنم. يبقى ده حسنات. لا، الهم اللي في الدنيا اهون من الهم اللي هتروح له في الاخر، اهون بكثير. فحكم عقلك، لا تعاجل ربك بنفسك. انما هل يصلى على المنتحر؟ نعم، يصلي عليه كل احد الا العلماء، العالم لا. ومن يشار لهم بالبنان لا. ليه؟ حتى يرتدع غيره. أيغسل المنتحر؟ نعم. يكفن؟ نعم. يدفن في مقابر المسلمين؟ نعم. يصلى عليه الجنازة؟ نعم. ترجى له رحمة الله؟ نعم، لقد ارتكب كبيرة وهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. لكن خطر عظيم، نحن لا ندري هل سيعفو الله أم لا، ولا ندري ما المقام الذي سيقوم في النار. إذن كل مشاكل الدنيا هينة، لك رب إلجأ إليه. ما تقتل نفسك؟ تقتل نفسك ليه؟ هل تركك الله بدار ضيعة؟ يا أخي المرأة راحت للأمير وقتل ابنها بسببها وما قتلت نفسها، لغيرها كان يقتل نفسها، تقول أنا السبب؟ لا، علمت أن هذا قضاء الله. ما هو الإيمان بالقضاء والقدر، ليه لازم نتعلم من القضاء والقدر؟ طبعا احنا تكلمنا عن القضاء والقدر بعجالة، لكن في العقيدة، درس العقيدة هنتكلم بتفصيل عن القضاء والقدر. قضاء والقدر ده مهمته ان يمنع عنك الانتحار، يمنع عنك اليأس من رحمة الله. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. كنت اود ان اطيل اكثر من ذلك لكن الوقت دهمنا. يبقى عندنا موضوع ناخذه في اللقاء القادم ليكمل هذا الموضوع. ادركوا بيوتكم بتعليم الايمان بالقضاء والقدر، ادركوا بيوتكم بالتعلم كيفية النجاة من الفتن. 10 أمور لو عملتها تنجو من فتن الزمان ولو كانت فتنة الدجال. 10 أمور، هذه 10 سنخبركم بها إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله وأبقانا في اللقاء القادم. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم جازينا بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا غفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، كرمنا ولا تهنا. اللهم اجعل مصر أمنا الأمانة، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف هذه المريضة، اللهم اشفها، عافها واعف عنها. اللهم عافها واعف عنها. اللهم لا تبتلين في أهلينا ولا أموالنا ولا أولادنا. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك وجميع سخطك. اللهم لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك. اشرح صدورنا باليقين، اشرح صدورنا باليقين. ارزقنا الرضا عنك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا عنك وعن قضائك. اللهم ارزقنا الرضا عنك وعن قضائك. اللهم ارزقنا الرضا عنك وعن قضائك. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله من ذلك براء. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة.